نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا من بواكير النقد الذي يخص المتن ولا يخص الإسناد، ونقد المتن بضاعة يفرح بها العلمانيون والعقلانيون. كيف ذلك وأنت تقول أن هذه البواكير وهي مولودة عند السلف الصالح؟ خذ الفرق الدقيق وإياك أن تغفل عنه. عند المحدثين نقد المتن مرده إلى وهم راو، فنقدت عائشة المتن لا لذاته، وإنما وهمت ابن عمر في لفظه، وهي معظمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مجلة للرواة لابن عمر وأبيه. وأما العلمانيون اليوم فهم يضربون النصوص بعضها ببعض من أجل الشناعة، يظهرونها من أجل أن يظهروا شناعتها وأنها ليست من عند الله، وهم لا يردون الوهم لخطأ راو، وإنما ينسفون الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الوحي. ففرق دقيق بين نقد المتن المعتبر ونقد المتن الذي يتعلق به من يريد أن يطعن في الإسلام. فعائشة ما كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي ما كذبت ابن عمر ولا عمر، ولكن وهمت. قالت في آخر رواية سابقة، قالت: إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين، أي غير قاصدين الكذب، ولا مكذبين، أي غير منسوبين إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن السمع يخطئ. السمع يخطئ من الراوي، يظن أنه سمع شيئا ولم، وفي الحقيقة على رأيها أنه لم يسمع. العدالة قائمة على ركنين: الديانة والضبط. ومن زل قليلا ووهم وهما يسيرا فلتة في أخطاء معدودة ليست بفاحشة ولا كثيرة، فإن هذا الإنسان لا شيء فيه ولا يسلم من الوهم أحد. فوجود الخطأ على التنزل والافتراض في حق ابن عمر أو عمر أو كليهما في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجود الخطأ هذا لا يسقط العدالة، بل وجود الخطأ لا يسقط الإمامة ولا الديانة. يعني العلماء رحمهم الله أئمة الجرح والتعديل، لو نظرت في ترجمة الإمام أبي حنيفة فنظرت الكلام الذي فيه، فالكلام الذي فيه هل يسقط أبا حنيفة أعني كونه إماما؟ لا والله، فأبو حنيفة إمام، والكلام فيه في ضبطه لا في دينه ولا في صدقه، فهو صادق إمام ذا عدالة، لكن ليس حفظه كحفظ أئمة الحديث، وليس ضبطه كضبطهم، فهو من رأس من رؤوس أهل الكوفة ومدرسة الرأي، سار على منهج سار عليه من قبله. لكن العدالة تشمل الأمرين، العدالة ليست منفكة عن ابن عمر ولا عن أبيه، لا عند عائشة ولا عند غيرها، وإن هي طعنت في المتن فإنها لم تطعن فيه لأنه من الشرع، وإنما جرأها على الطعن فيه ظنها أن ابن عمر قد أخطأ. وهذا الأخذ والرد وهذا النقاش المتحلي بالأدب وإنزال من يخالفك الرواية منزلته في الدين هو أمر واجب. فأنا إن رأيت أن أحدا أخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا في غيرتي وردي مأجور، وإن كنت أنا مخطئ، لكن إن علم الله مني أني صادق وأنه لا باعث لي إلا الصدق وإلا الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا لي الأجر في ذلك. ولذا المسألة أن عائشة من جهة وعمر ولا سيما من يعني انصبت عليه الوهم، من صب عليه التوهيم وهو عبد الله ولده، كلاهما مأجور، لكن المصيب واحد منهما وليس المصيب كلاهما. فما يقال في علم الفقه يقال في علم الحديث أن الصواب قول واحد وليس قول الاثنين إن تعارضا من جميع الوجوه، أما إن لم يتعارضا من جميع الوجوه وهو الذي يسمى عند أهل العلم الخلاف المباح في تعبير ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وأكثر من ذلك، أو اختلاف التنوع الذي فيما أعلم أول من أطلقه ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف التأليف تأويل مشكل القرآن، ثم شهره ابن تيمية ومدرسته يقال الخلاف يعني مستساغ أو خلاف تنوع وليس باختلاف تضاد، فهذا باب آخر. في اختلاف التنوع الكل مصيب، والذي قرره الأئمة المحققون أن جل خلاف السلف من الصحابة والتابعين هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، ويذكرون هذا مقيدا بالتفسير. وعلى هذا نهج شيخ المفسرين ابن جرير، فلما يذكر القول المختار يأتي بقول يجمع جميع أقوال السلف التي استدها، وهذا في غالب منهجه في تفسيره. ولكني أدعو طلبة العلم المجدين إلى دراسة جادة عن الصحابة والتابعين فيما اختلفوا فيه، وأن يجهدوا في أن يجعلوه ويلحقوه باختلاف التنوع لا باختلاف التضاد. فالذي يجمع الروايات يجد زيادات في بعض الأقوال التي فيها خلاف تحمل على التنويع والتلوين، تحمل على اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. على أين الإمام مسلم أكثر من سرد الطرق